بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعالوا أيها السادة والسيدات بنا إلى موضوع جديد من الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. عنوان هذا الموضوع: العبادة والعبودية في القرآن. العبادة والعبودية في كتاب الله عز وجل القرآن. تعالوا نبدأ بمقدمة. هذه المقدمة وضعنا أمامها كتاب الله سبحانه وتعالى. تبرز هذه المقدمة العلاقة بين ما يسميه القرآن عبادة وبين ما هو عبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الإسلام الذي شرف الله سبحانه وتعالى به عباده يصوره لنا القرآن كما لو كان شجرة. أما جذورها الخفية في طوايا الأرض فهي العبودية الكامنة في طوايا النفس لله سبحانه وتعالى. وأما جذع هذه الشجرة التي هي الإسلام وما يتفرع عنها من أغصان فهي الشريعة السلوكية التي تتمثل في العبادات وتتمثل في المعاملات المالية والمعاملات الاجتماعية وأحكام الأسرة وعلاقة ما بين المسلمين وغيرهم في حالة السلم وفي حالة الحرب وما إلى ذلك. وأما ثمرات هذه الشجرة فهي عبارة عن الحضارة التي يحققها الإسلام متمثلا في جذوره الخفية وجذعه المتمثل في السلوك والشرائع والأحكام، والسعادة التي يحققها الإسلام عن طريق التمسك به لكل من الفرد والمجتمع. هذه الصورة يضعنا القرآن أمامها، صورة للإسلام ككل. وانظروا في هذا إلى هذا المثل الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس إلى آخر الآية. ماذا تقول هذه الآية؟ تقول لنا إن الإسلام الذي يدخل الإنسان بابه عن طريق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإيمان بالرسل والأنبياء جميعا، هذا الإسلام الذي يتمثل في هذه الكلمة الطيبة هو عبارة عن شجرة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة طيبة يعني الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإيمان بالرسل والكتب وإلى آخره، كشجرة طيبة أصلها ثابت. المراد بالأصل يعني الجذور الخفية. هذه الجذور الخفية يعني بها بيان الله سبحانه وتعالى مشاعر العبودية التي يصطبغ بها الإنسان. إذن هذه العبودية حال تكون موجودة في طوايا النفس داخل كيان الإنسان. هذه الحال في كثير من الأحيان تكون راقدة، يعني عند كثير من الناس موجودة، يعني عبودية الإنسان لله عز وجل موجودة في كيان الملحد وكيان الفاسق وكيان الفاجر والطائع والملتزم والمستقيم جميع. لكن هذه الحال في كثير من الأحيان تكون راقدة في كيان الإنسان. الإنسان غير شاعر بهويته بعبوديته لله سبحانه وتعالى. المطلوب من الإنسان أن يوقظ هذه الحالة كي يتفاعل معها. هذه الحالة تشبه الجذور الخفية من الشجرة بالنسبة للإسلام، عندما نصوره بشجرة باسقة أصلها ثابت في طوايا الأرض، يعني جذورها وجذعها وفروعها صاعدة إلى جو السماء تؤتي ثمراتها، يعني تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. طيب، إذن فالعبودية هي هذه الحال الخفية في كيان الإنسان والتي يشبهها البيان الإلهي بجذور الشجرة. هذه واضحة. نعم. ما العبادة؟ العبادة عبارة عن السلوك المتفرع عن هذه الحال، يعني عبارة عن أغصان هذه الشجرة، عبارة عن الجذع الذي نبع من داخل الأرض بدافع من جذورها الخفية. هذا الجذع الذي ينهض ويستصلب ثم تتفرع وتتفجر منه الأغصان هو المراد بالعبادة والسلوك والأحكام التطبيقية. فالعبادة متفرعة عن العبودية. نعم. إذن نحن الآن تصورنا معنى العبادة والعبودية من خلال هذا المثل الذي يضرب به بيان الله سبحانه وتعالى. يعني مرة أخرى، الإسلام بعقائده وبمشاعر الإنسان وفطرته الإيمانية وبسلوكاته والأحكام لعباداته شرائعه المختلفة، نعم، والثمرات التي تتحقق للأمة من خلال الانضباط بالإسلام، كل ذلك مشبه في كتاب الله عز وجل بشجرة أصلها الخفي عبودية الإنسان لله، وهي حال ليس سلوكا، حال تعتري الإنسان وسنشرح ذلك. الجزع وما تفرع عنه العبادة والشرائع والأحكام التي تتعلق بالأسرة والأحكام التي تتعلق بالمعاملات المالية المختلفة وأحكام العقوبات وما يتعلق بصلة الدولة الإسلامية بدول الأخرى في حالة السلم وحالة الحرب، هذه كلها عبارة عن الجزع وما تتفرع عنه وما يتفرع عنه من أغصان. ثم الثمرات التي يكرم الله عز وجل بها الأمة التي تلتزم بهذا المبدأ. كتاب الله عز وجل أيها السادة والسيدات دائما يؤكد ويركز على الفرق بين العبادة والعبودية حتى لا ننسى الفرق بينهما ولا ننسى العلاقة أيضا بينهما. مثلا الباري عز وجل يقول عن طائفة من المؤمنين يضرب المثل بهم، يقول لنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. تأملوا في هذا الكلام، يصف الله سبحانه وتعالى نخبة من عباده ويأمرنا أن نسير على سننهم على نهجهم. يقول جعلناهم أئمة في المجتمع الذي عاشوا فيه يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هذه العبادة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه سلوكات إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، فعل الخيرات، هذه كله كل هذا كله عبارة عن أعمال تتلبس بالأعضاء، يمارسها الأعضاء، ما اسم ذلك؟ عبادة. ثم قال: وكانوا لنا عابدين، هذا شيء آخر، وكانوا لنا عابدين، هذا ليس تكرارا لي وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شيء جديد هذا، وكانوا لنا عابدين، يعني كانت مشاعرهم خاضعة لسلطان الربوبية، كانوا يعرفون أنهم خلقوا من ضعف وينتهون إلى ضعف، كانوا يعلمون أنهم مملوكون لا يتحركون إلا في قبضة الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، هذا معنى قوله وكانوا لنا عابدين. إذن هذه الآية التي تصف لنا نخبة من عباد الله الصالحين، تصفهم بأنهم كانوا يؤدون العبادات السلوكية التي تظهر سلوكا في الأعضاء، وكانوا في الوقت ذاته مصطبغين بذل العبودية لله عز وجل، وهذا الاصطباغ بذل العبودية هو منبع السلوك، هو منبع ممارسة العبادات. طيب، انظروا أيها الإخوة إلى الخطاب الذي يلقننا الله عز وجل إياه عندما نتوجه إليه لأداء الصلاة، عندما نقبل إلى الله للصلاة في الأوقات الخمس المعروفة. ربنا عز وجل علمنا كيف نخاطب الله بسورة من كتابه، سورة الفاتحة. الحقيقة هذه السورة إنما يعلمنا الله من خلالها كيف نقف ونخاطب الله عز وجل. أبدأ خطابي لله بالثناء عليه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصف مالكيته، مالك يوم الدين. ثم أبدأ فأعاهده على أن أمارس العبادات التي كلفت بها، ولكن في الوقت ذاته أيضا أعلن عن عجزي وضعفي وعن عبوديتي لله سبحانه وتعالى، وأنني إن لم يعني الله عز وجل على ما قد عاهدته عليه لا أستطيع. ماذا يعلمني الله عز وجل أن أقول له وأنا في الصلاة بعد ما أثنيت عليه؟ أقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد معاهدة مني لله عز وجل على أن أعبده سلوكيا، وأدي الأوامر التي خاطبني بها، أبتعد عن النواهي التي حذرني منها، أذكره، أشكره، أؤدي الواجبات، أصلي، أصوم، إلى آخر ما هنالك. هذا معنى إياك نعبد. ثم أقول له: وإياك نستعين، يعني هنا يا رب أنا أدين لك بعبوديتي لك. ما معنى عبوديتي لك؟ يعني أدين لك بعجزي الكلي، أدين لك بضعفي الكلي، أدين لك بعدم مالكيتي لشيء ما. طيب، إذا أنا كيف أعاهد الله على أن أنفذ ما قد طلبه مني وأنا أعترف بأنني عاجز؟ إياك نستعين، أنا عاجز وضعيف لا يتأتى مني شيء، هذا إقرار بعبوديتي لله عز وجل، ولذا أطلب منك يا ربي أن تعينني. صحيح أنا عاهدتك على أن أوفي العهد الذي عاهدتني عليه، أنفذ أوامرك وأدي العبادات التي طلبتها مني تماما، لكن أنا عبد، أنا ضعيف، أنا كتلة صغار وضعف، نعم لا يتأتى مني شيء إلا بتوفيق منك، لذلك أقول له وإياك نستعين. جملة الأولى: إياك نعبد، معاهدة مني لله عز وجل بأن أمارس العبادات السلوكية التي طلبها مني. طيب هذا يصطدم بالعبودية، أنا عبد، والعبد هو الإنسان الضعيف العاجز الذي لا يتأتى منه شيء إلا بمعونة سيده ومولاه. فأقول له هنا نعم إياك نعبد صحيح، لكن إياك نستعين. أنا أستعين بك يا ربي لأنني عبدك، أنا عاجز، أنت تعلم ذلك. ألم تقل نعم الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أنا ذلك الإنسان، أنا عاجز، لذلك أنا أعاهدك بأنني سأعبدك وأنفذ الأوامر التي طلبت مني فعلها، لكن على أن تعينني لأنني عاجز لا أستطيع. إذن أنا عندما أقف بين يدي الله في الصلاة ماذا أصنع؟ أثني على الله عز وجل أولا بما هو أهل له، ثم بعد الثناء يأتي دوري، أقول يا رب أنا أعاهدك على أن أنفذ أوامرك. نعم بعد إيماني بك سأصلي ولن أدع هذه الفريضة قط، سأصوم، نعم سأزكي، أخرج زكاة مالي، سأنفذ ما قد أمرتني به، وسأبتعد عما حذرتني منه. لكن أنا لا يتأتى مني هذا لأنني عبد، أي لأنني متصف بالعبودية، والعبودية هي منتهى الذل والمملوكية. فأنا ذلك الذليل الذي لا يملك من أمره شيئا، كيف أنا أعاهدك إذن؟ بأن تعينني. إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الآن عرفنا تماما أن القرآن يضعنا أمام واجب يتمثل في تنفيذ الأوامر التي خاطبنا بها، وتنفيذنا لهذه الأوامر اسمه العبادة. ولكن في الوقت ذاته يطالبنا الله عز وجل أن نعلم بأننا نعم عبيد له، بأننا نتصف بمعنى العبودية. كلمة العبودية ماذا تعني؟ تعني منتهى الذل، منتهى العجز، منتهى الضعف، عدم المالكية لشيء من الأشياء. هذا معنى العبودية، عبودية الإنسان لله، هذا ما تعنيه. طيب الآن عرفنا هذه الحقيقة، أريد الآن أن نقف وقفة بسيطة وحاور إخواننا الذين قد يشكون في أن الإنسان يتصف بالعبودية. أن يخاطبنا الله بالأوامر هذا مفهوم، نصلي استجابة لأمره، نصوم استجابة لأمره، نخرج زكاة مالنا استجابة لأمره، نحج إلى بيته الحرام استجابة لأمره، نذكره نشكره استجابة لأمره. طيب لكن عندما يصفني الله عز وجل في آيات كثيرة بأنني عبد، يعني بأنني ذلك الكائن الذليل الذي نعم لا يتأتى منه شيء، العاجز الضعيف الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، كثيرون هم الذين يقولون لنا الإنسان عكس ذلك تماما. نحن نجد أن الإنسان يتحكم بالطبيعة اليوم، الإنسان يتحكم بالمكونات، الإنسان يخترع يبدع يفعل. نعم الآن الإنسان يهدد نعم الكرة الأرضية بالدمار. كيف نصف الإنسان بأنه ذلك العاجز الضعيف إلى آخره؟ تعالوا نبرز الأدلة العلمية الآن على أن الإنسان فعلا عاجز لا يتأتى منه شيء. ربنا عز وجل يقول لنا الله الذي خلقكم من ضعف، ثم ماذا قال؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. في آية أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب هذا الكلام تعالوا نضعه في ميزان العلم، أصحيح هو أم لا؟ الإنسان عندما يخلق يخلق ضعيفا قولا واحدا، المؤمن والملحد والفاسق والفاجر وفراعنة الزمان كلهم يعلمون هذا. ما من طاغية من الطغاة أو متجبر من الجبابرة إلا وهو يعلم أنه عندما ولد كان كتلة ضعف، أليس كذلك؟ نعم. إذا أصل الإنسان هو الضعف. طيب بعد ذلك تحول فعلا من ضعف إلى قوة، وجدت مظاهر القوة لديه، وجد الفكر، وجد السمع والبصر، وجدت القوة لديه، وجدت الحيل التي بها يستطيع أن يتحكم بناصية الطبيعة، صحيح. لكن ماذا يقول العلم؟ يقول هذه المظاهر من القوى التي تتمتع بها صفات عارضة جاءتك، أما الأصل فهو الضعف. الأصل الذي كان موجودا مع نشأة الإنسان هو الضعف، ولذا نقول كان كتلة ضعف. مراحل القوى التي جاءت من بعد كلها صفات عارضة. الصفة العارضة التي تأتي تذهب كما تأتي، علميا هكذا. أنا أصلي الضعف، إذن لابد أن أعود إلى أصلي. طيب أثناء حياتي ظهرت في كياني ينابيع القوة، ظهرت في كياني مظاهر القوة، نعم مظاهر المالكية. هذه الصفات التي ظهرت في كياني عوارض أم أصل؟ عوارض. إذن هذه العوارض كما جاءت ستذهب، كما جاءت ستذهب، لا شك في هذا. ولذلك يلفت البيان الإلهي نظرنا إلى هذه الحقيقة العلمية عندما يقول الله الذي خلقكم من ضعف، إذن هذا هو الأصل. ثم قال ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه العارضة. ثم قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يعني القوة التي تتمتعون بها، المالكية التي تتمتعون بها، التحكم بالطبيعة التي الذي تتصفون به، كل ذلك جاء عارضا بعد الضعف، ولسوف يحول أيضا إلى ضعف. يعني القوة التي تأتي بعد ضعفين عارضة. نعم، هذه الحقيقة يضعنا البيان الإلهي أمامها كحقيقة علمية. إذن أنا الآن قوي أتكلم، قوة هذه، وأفكر هذه قوة أيضا، وأتحرك ذاهبا آيبا قوة، لكن فلأعلم أن هذه القوة جاءتني عرضا ولم تكن موجودة لدي، إذن ستأتي كما جاءت. إذن أنا أصلي هويتي الضعف، وهذه الحالات العوارض من القوة عارضة، ينبغي أن أتساءل من أين جاءت الصفة العارضة، لها مصدر جاءت منه، من أين جاءتني القوة بعد الضعف، من أين جاءني الفكر بعد أن كنت لا أفكر ولا أدرك، من أين جاءتني هذه الصفات التي أتمتع بها الآن، وكيف ستذهب هذه الصفات عني كما قد جاءت. هنا نعلم أن الإنسان ما ينبغي أن يغتر أو أن يستر بعوارض القوة التي يتمتع بها، بل ينبغي أن يعلم أنه ينتمي إلى أصل من الضعف، ولسوف ينتهي أيضا إلى نهاية من الضعف. ثم أقول لكم شيئا آخر أيها الإخوة، حتى عندما يتمتع الإنسان بما يتمتع به من قوة، الآن أنا وأنت نحن جميعا نتمتع الآن بالقوة، تأملوا القوة التي يتمتع بها الإنسان لا تساوي أبدا القوة التي يتمتع بها كثير من الحيوانات الأخرى. إذا قارنا علميا نجد أن جل الحيوانات العجماوات التي نستهين بها تتمتع بقوة أشد وأمضى وأتم مما يتمتع به الإنسان. تعال نضرب بعض الأمثلة. النملة الصغيرة تراها عينك تحمل 3 أضعاف وزنها أو 4 أضعاف وزنها دون أي وسيلة من الوسائل التي اعتاد الإنسان أن يستعين بها. تحمل هذه النملة هذا الثقل الذي يتجاوز وزنها 4 أضعاف إلى مخبئها دون استعانة بأي شيء. هل الإنسان يملك ذلك؟ يملك أن يحمل 4 أمثال وزنه؟ الطائر ينسج عشه ويتقنه كأحسن ما يكون الإتقان دون الاستعانة بأي أجهزة ودون الاستعانة بأي وسيلة من الوسائل التي عادة الإنسان إذا أراد أن يبني لنفسه دارا صغيرة يملأ الجو الذي أمامه بالأجهزة والوسائل والعدد والآلات المختلفة من أجل أن يبني غرفة. هذا الطائر يبني لنفسه عشا وانظر كيف يكون منسجما وكيف يكون محكما دون أن يستعين بجهاز، دون أن يستعين بآلة، دون أن يستعين بأداة أبدا مما نستعين به نحن. طيب النحلة عندما تبني بيوتها السداسية الأضلاع متساوية، درجات كل زاوية مساوية لدرجات الزاوية الأخرى دون الاستعانة بديكار، دون الاستعانة بشيء من هذه الأجهزة أو الوسائل التي يستعين بها المهندسون، أليس كذلك؟ إذا أراد مهندس أو رجل علم أن يفعل شيء من هذا يجمع أمامه 10 الأجهزة في سبيل أن ينجح في إيجاد شيء من هذا القبيل. الأمثلة العنكبوت، نحن نستعين بالعنكبوت، هذه الخيوط اللزجة التي يبني بها داره. في الوقت الذي نصف هذه الخيوط بالتفاهة والضعف هي أمتن ما تكون. كيف يصوغ من هذه الخيوط أضلاعا ثم يمتن هذه الأضلاع بالعوارض ثم يجعل من هذا البيت عشا لنفسه وأداة لاصطياد الحيوانات التي يصطادها، أليس كذلك؟ هل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟ الإنسان قوي لكن إذا أراد أن يتحرك لا يستطيع أن يتحرك إلا أن يستعين بأجهزة مختلفة عن يمينه وعن يساره حتى يعبر بذلك عن قوته. ما يفعل شيئا الإنسان إلا بعد أن يستعين بجيش من الوسائل ليعبر بذلك عن أنه قوي، في حين أن الحيوانات الأخرى تفعل دون أن تستعين بهذا الجيش من الوسائل. إذن أعود فأقول الإنسان عبد، آمن بذلك أو لم يؤمن، يعني أنه كتلة ضعف، ثم إن عوارض القوة جاءته من بعد، عوارض القوة عندما تأتي تذهب كما جاءت. هذه الحقيقة سنتابع الحديث عنها إن شاء الله في حلقة آتية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.